بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في المغرب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين. قال: قلت: ما طولي الطولين الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. قال: باب من رأى التخفيف فيها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال أبو داود: وهذا أصح. قال: حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ: قل هو الله أحد.
هذا بيان لقدر ما يقرأ في صلاة المغرب. وقد قسم أبو داود رحمه الله تعالى ما يقرأ في صلاة المغرب إلى بابين: باب ذكر فيه من الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالصور الطويلة، وفي ذلك حديث أم الفضل بنت الحارث وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتعد من الأوائل الذين أسلموا مبكرا، فقد أسلمت قيل أنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، فهي تقول لما سمعت عبد الله بن عباس يقرأ: قالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، وهي صورة والمرسلات عرفا، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصور الطويلة، يعني من غير قصار مفصل، والمفصل له قصار وأواسط وقصار، له طول وله وسط وله قصر. أما بدء مفصل فقد اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم قال يبدأ من الصافات مفصل، وبعضهم قال من الجاثية، وبعضهم قال من الفتح، وبعضهم قال من الحجرات، وفيه أقوال كثيرة. والذي عليه الجماهير أنه يبدأ من الحجرات، هذا مفصل، أقول أنا أحفظ مفصل أو قرأت من مفصل يبدأ من الحجرات، هذا بالنسبة لبدئه، ويكون من الحجرات إلى صورة البروج، هذا يعد من طوال المفصل، من الحجرات إلى صورة البروج هذا يعد من طوال المفصل، هذا يعني المختار، وإلا فهناك غير هذا. ومن البروج إلى البينة هذا من أواسط المفصل، هذا من أواسط المفصل. ومن البينة لم يكن الذين كفروا، من بعدها إلى من بعد البينة إلى آخر القرآن، هذا من قصار المفصل. يبقى عندنا طوال المفصل يبدأ من الحجرات، أواسطه من البروج، قصاره من البينة إلى آخره. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من طوال المفصل، لأن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات وقالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وذكر أيضا الحديث الآخر وحديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، بالطور وهي من طوال المفصل أيضا. وحديث زيد بن ثابت، وذكر حديث زيد بن ثابت الثالث، وهو أنه أنكر على مروان بن الحكم مواظبته على قصار المفصل، فقال له ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطوليين. قال قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بصورة الأعراف، وهذه طويلة جدا من الصور الطويلة. ذكر هذا الباب، وكأن أبا داود رحمه الله تعالى رجح هذا، أن يقرأ في المغرب بالطوال والقصار، وأنه لا يلتزم الإنسان قصار الصور. ثم ذكر الباب الثاني، وهو باب من رأى التخفيف فيه، باب من رأى التخفيف في المغرب وأنه يقرأ فيها بالقصار، فذكر أحاديث كلها لا تسلم من ضعف فيها. حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من الصور، وهذا صحيح مقطوع، ولهذا علق أبو داود فقال هذا يدل على أن ذلك منسوخ، قال أبو داود وهذا أصح. وفيها حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من مفصل سورة صغيرة وكبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وفيها حديث ابن مسعود أنه صلى في المغرب، صلى فقرأ في المغرب يقول والله واحد، لكن الحديث ضعيف. فرأى أبو داود أن هذه الحديث في التخفيف تدل على نسخ ما سبق من القراءة بالطول المفصل، وما هو أطول من ذلك كالأعراف والأنعام. على كل اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال يقرأ بالصور الطويلة كما ذهب عليه زيد بن ثابت، ومنهم من قال يقرأ باقتصار الصور ورأى أن ذلك منسوخ، وهذا ما قاله أبو داود هنا بعدما ذكر حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات، فقال هذا يدل على أن ذلك منسوخ. ولكن دعوى النسخ هذه تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى بيان تاريخ،
لسيما وأن أم الفضل بنت الحارث قالت لابن عباس: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يقرأ بها في المغرب. ونقول الأقرب في هذا أن يقال بأن صلاة المغرب يجوز أن نقرأ فيها بطوال المفصل، ويجوز أن نقرأ فيها بقصار المفصل، والأمر في ذلك واسع، ويراعي الإمام حال الناس. لكن الغالب من قراءته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بقصار المفصل، هذا الغالب في قراءته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بقصار المفصل. لكن لو قرأ بطوال المفصل كالطور وكالمرسلات ونحو ذلك من الصور فلا بأس بذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر في ذلك واسع، سواء قرأ من طول المفصل أو من قصاره، لكن الغالب من قراءة صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من قصار المفصل. وذلك يدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ من صلاة المغرب وإنهم ليبصرون مواضع النبال، وأنهم يبصرون مواضع النبال، يعني ما زال نور المغرب موجودا. فهذا يدل على أن النبي كان يفرغ من صلاة المغرب مبكرا. أما قراءة الأعراف نعم وردت، لكن هل كان يقرأ بالأعراف أو نحو الأعراف كثيرا؟ لا. فالغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من قصار المفصل. وأما القراءة من طواله وما هو أطول من ذلك فهذا يفعل أحيانا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك للجواز. وبعد تجتمع الأدلة، بدلا من قول إن ذلك منسوخ أو كذا، فإن ذلك لابد أن يعتمد على التاريخ. يبقى الإمام يقرأ من قصار المفصل، يعني يقرأ بنحو الزلزلة، بنحو العاديات، بنحو الهمزة وغير ذلك، الضحى. لكن لو قرأ بطوال المفصل فلا بأس ولا حرج إذا قرأ بعض الأحيان وقسم الصورة مثلا على مرتين، مثل مثلا النجم أو القمر أو كذا، فلا بأس. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما جاء عند البخاري أنه قرأ بالطور، ولعله قرأ في ركعة واحدة، هذا الأقرب، لأن حديث جبير بن مطعم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير. وقد كان مشركا وقتها، جبير سمع النبي وهو يقرأ طور وكان مشركا وقتها، فلما أسلم بعد ذلك روى هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
نعم. قال: باب الرجل لي يعيد سورة واحدة في الركعتين، يعني يقرأ سورة في الركعة الأولى ويعيد السورة نفسها في الركعة الثانية، يصلي مثلا بالزلزلة، يصلي بالضحى، فيقرأ في الركعة الأولى. معلوم أن الحالة أن الإنسان إذا قرأ سورة في الركعة الأولى فإنه لا يكررها في الركعة الثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. الراوي قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، وإنما اضطره أن يورد هذا التردد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من قبل، ولأن هذا لم يكن حال رسول الله، أن يقرأ في ركعة الثانية ما قرأ في ركعة الأولى، يغير. لكن لما سمع الصحابي يقرأ هذا فتردد، قال لا ندري هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نسيانا نسي، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك كثيرا، لم يفعله إلا هذه المرة. فهل يا ترى يكون ذلك سنة أم أن النبي فعله نسيانا؟ تردد الأمر هنا بين كونه سنة وبين كونه نسيانا. هنا قاعدة يذكر أهل العلم يقولون إذا تردد الأمر بين كونه سنة أو مشروعا وبين كونه غير مشروع، قدم كون الأمر مشروعا لأنه الأصل وغيره طارئ عليه، فلا يقدم هذا على ذلك. يعني إذا تردد الأمر، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ هل فعله نفسه على وجه مشروعية ولا فعله على نسيان أو كذا؟ نقدم كونه مشروعا. ليه؟ لأن هذا هو الأصل، فنبنى على الأصل. زي لو تردد الإنسان بين أمرين، إذا كان على اليقين أنه مثلا متوضئ فتردد هل أحدث أم لا، نبنى على اليقين. كذلك إذا تردد الأمر بين كونه النبي فعله على وجه المشروعية أو فعله نسيانا، فإننا نقدم كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه المشروعية، لأن هذا هو الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة، وعليه فإننا نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقدم أنه ليس نسيانا، بل فعله صلى الله عليه وسلم على وجه المشروعي. وعليه فلو فعله الإنسان بعض الأحيان فلا بأس، وإنما نقول بعض الأحيان لأن هذا الأمر إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولهذا تردد الصحابي. فلو كان النبي يفعله تكرارا ومرارا لنقل ذلك بكثرة، يبقى لا بأس أن يقرأ الإنسان الصورتين صورة واحدة في الركعتين. نعم. وهذا أيضا يدل على جواز القراءة في صلاة الصبح بقصار المفصل، لأن النبي قرأ في الصبح بالزلزل. فكما أننا قلنا في المغرب الأصل أن يقرأ بالقصار ولا حرج أن يقرأ بالطوال أحيانا، كذلك نقول في الصبح الأصل أن يقرأ بطوال المفصل، لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل أحيانا، والأمر في ذلك على ما سمعت في حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: فلا أنقسم بالخنس الجوار الكنس.
يعني يقرأ في سورة التكوير في صلاة الصبح، يقول يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني يقرأ بسورة التكوير. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان بالقصار المفصل وأواسط المفصل وفي صلاة الصبح، وأما القراءة بالطوال فهذا هو الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة آية، بالستين إلى المئة. هذا يحمل على الإيه؟ على الأغلب. الأغلب أن النبي كان يطيل القراءة في الصبح، لكن لو قصر القراءة أحيانا لا بأس. شوف يعني أخوان، الاطلاع على السنة ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هناك مرونة، مرونة في لدى الإمام في صلاته، لأن بعض الناس مثلا قد يعمد إلى أن يقرأ دائما مثلا في المغرب أو العشاء من الطوال، ولهذا بعض الأئمة يعتاد هذا. فمثلا بعض الأئمة اجتهد أن يقرأ مثلا بالقرآن كله في الصلوات الجهرية، فيبدأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء حتى يختم، فهذا دل على أنه سيقرأ ظهرا طويلا، يعني مثلا طوال السنة سيقرأ بالطوال، لأنه إذا وصل إلى الحجرات فما بقي إلى خمسة أجزاء، بالنسبة إلى 30 جزء يعني يقرأ خمس سدس السنة تقريبا بالطوال، يعني إذا أتى إلى القصار المفصل بإيه من لم يكن الذين كفروا إلى آخره، يعني معناه أنه ممكن يقرأ يومين في السنة أو ثلاثة أيام في السنة من قصار مفصل، وباقي العام يقرأ من الطوال، وهذا ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هدي أكمل الهدي، فيقرأ صلى الله عليه وسلم في الصبح بالزلزال، ويقرأ في الصبح بالتكوير، ويقرأ في المغرب بالأعراف، فيراعي الإنسان هذا الحال. لكن اعتياد أن يختم الإنسان مثلا القرآن في الصلوات الجهرية على هذا الترتيب، نقول هذا وإن بدا حسنا إلا أن تركه أولى، إلا أن تركه أولى، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي هدي وإن بدا حسنا. يعني قد يقول والله أنا أريد أن أسمع الناس القرآن أو كذا كله، فنقول وإن كان جائزا أن تقرأ من البقرة أو تقرأ من النساء أو أن تقرأ من الأعراف، لكن طبعا من غير ترتيب كما هو ترتيب المصحف، يعني لو إنسان يأتي اليوم يقرأ من المائدة وغدا يقرأ من البقرة لا بأس، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهو أن الإنسان يجعل في الصبح من الطوال ويجعل في المغرب من القصار، ويتوسط أواسط المفصل في صلاة العشاء والظهر والعصر كما هو واضح من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ده أكمل الهدي. لكن أقرأ مثلا في المغرب بجزئين كل ليلة، وأقرأ مثلا في العشاء بثلاث أربع أجزاء، وأقرأ مثلا في الفجر بجزئين ثلاثة، هذا وإن بدا حسنا، بل قد ينبهر به بعض الناس يقول ما شاء الله مثلا هؤلاء يختمون كل أسبوع في المسجد، مثلا الإمام يختم كل أسبوع، أو يقول مثلا نحن نقرأ بسور طويلة دائما. طيب هل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هدي رسول الله أنه يقرأ في المغرب إلى العشاء، يصلي بالناس المغرب إلى العشاء قبيل العشاء أو مع أذان العشاء؟ هل ده هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء أن يقرأ بالجزئين ويقرأ بثلاثة أجزاء؟ هل هدي رسول الله في الفجر أن يقرأ بالجزئين أو ثلاثة أجزاء؟ فهذا وإن كان يبدو حسنا عند بعض الناس، لأننا نبهر بكل جديد، إذا كان أمر جديدا فإننا نبهر، بل قد يأتي أناس يتعلقون بالأمر وكأنه من التجديد في الدين أو من إحياء ما مات عند الناس، ونقول خير الهدي هدي رسول الله. وإذا قرأت وحدك طول لنفسك كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن أما منكم من أما بالناس فليخفف فإن منهم مستقيم وضعيف ولا الحاجة، ومن صلى نفسه فليطول ما شاء. وهذا هدي النبي يقرأ بالخمس أجزاء وكذا إذا كان يصلي وحده أو يصلي نافلة، أما في صلاة الفريضة فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا خلاف السنة، خلاف السنة أن تعمد دائما ترتيب القرآن وتقرأ بالجزئين والثلاثة في الصلوات الجهرية، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال: حدثنا أبو عثمان النهدي قال: قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد. قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن الصرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان: لمن يصلي وحده. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: نافع: أقطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ أم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة،
قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام. إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. قال باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري عن الزهري على معنى مالك. قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من نبيهم قال من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاستعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى ابن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. قال باب من قرأ القراءة إذا لم قال باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها. قال أبو داود قال الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. قال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه. قال لو كرهه نهى عنه.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خال جنيها.
هذه الأبواب كلها تتعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهل هي مشروعة للمأموم في السرية والجهرية على حد سواء، أو أنه يفرق فيها بين السرية والجهرية، مع اتفاق العلماء على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد. فعندنا حال المصلي إما أن يكون منفردا أو أن يكون إماما أو أن يكون مأموما، هذه أحوال المصلي، تصلي إما منفردا وإما إماما وإما مأموما. أما المنفرد والإمام فإن جماهير أهل العلم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة وأنها ركن في الصلاة، وأن من ترك قراءة الفاتحة بطلت الصلاة بالنسبة لمن؟ للإمام والمنفرد. من ترك القراءة بطلت صلاته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، هذا النفي. وقاعدة النفي عندنا في النصوص أنها تتوجه أولا إلى الوجود، فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن جاء صارف فإلى الكمال. حينما نقول لا صلاة مثلا، لا رقية إلا من عين أو حمى، النفي عندنا في النصوص محتمل أن يكون نفيا للوجود، ومحتمل أن يكون نفيا للصحة، ومحتمل أن يكون نفيا للكمال. طيب حينما يأتينا نص، كيف أعرف أن هذا نفي للصحة أو للوجود أو للكمال؟ قالوا سلط النفي أولا عن الوجود، يعني اجعله للوجود أولا، فإن لم يمكن بل الوجود قائم يبقى اعدل به إلى الصحة فيحمل على نفي الصحة، فإن جاء دليل يدل على أنه لنفي الكمال لا لنفي الصحة يبقى اجعله لنفي الكمال. وعليه فقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، هل هذا نفي الوجود؟ يعني هل يمكن وجود صلاة ليس فيها فتح الكتاب؟ فهذا لا يكون نفي الوجود، لأنه قد توجد الصلاة ولا فتحة للكتاب فيه، قد توجد، يبقى ليس نفي الوجود، يبقى أن يكون نفيا للصحة. طيب هل يمكن أن نعدل عن النفي للصحة إلى الكمال؟ نقول لو جاء دليل يدل على أن الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليس فيها بفتح الكتاب، أو جاء حديث يرخص في هذا، يبقى نحمله عن نفي الكمال لا على نفي الصحة. لكننا لم نجد هذا، بل وجدنا في حديث أبو هريرة، لو حديث مسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم كبر، كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، في رواية: اقرأ بفتحة الكتاب. يبقى دل هذا على أن فتحة الكتاب لا بد منها، لا بد منها. وعليه فنقول النفي هنا متوجه إلى الصحة، يبقى إذا لم توجد الفتحة فالصلاة باطلة لا تصح. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، فمن كان إماما أو منفردا ولم يقرأ فتح الكتاب بطلت صلاته. طيب لو كان ناسيا هل يسجد للسهو؟ نقول الركن لا يسجد له فيه للسهو إلا أن يأتي بالركن، يأتي بالركن ثم يسجد للسهو، وإلا سجود السهو لا يغني عن الركن بخلاف الواجبات. فإن من ترك واجبا من واجبات الصلاة، زي مثلا من ترك أو من نفي سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو ربي اغفر لي، أو قام فنسي التشهد بين الصلاة التشهد الأوسط، فده إذا سجد للسهو خلاص ما في إشكال. إنما الأركان لابد من الاتيان بها، واحد نسى ركوع نسى سجود لابد أن يأتي به إذا كان قريبا، فإذا بعد عهده به أضاف ركعة جديدة. يعني واحد مثلا نسي الركوع في الركعة الأولى سجد مباشرة، هنا نسي ركن من أركان الصلاة، إن تذكر وسجد قام فركع يوم يركع، إن تذكر وبيقرأ في الركعة الثانية يركع، أما إذا تذكر في الركوع خلاص هذا ركوع وعليه، فيأتي بركعة جديدة يضيف ركعة إلى مكان الركعة التي فاتت منه ويلغي هذه الركعة التي فاتت منه، تعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى، وأما التي مضت فخلاص بطلت. يبقى في الأركان لابد من الاتيان بها، ولا يغني سجود السهو عن الركن وعليه. فمن نسي الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة ولم يتذكر إلى في آخر الصلاة يبقى يأتي بركعة جديدة. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. بالنسبة بقى للمأموم، طبعا في الإمام والمنفرد هذا قول جماهير أهل العلم، إلا الأحناف، فإن الأحناف ذهبوا إلى صحة الصلاة بدون فاتحة الكتاب. إذا قرأ أي قرآن، فإذا قرأ أي قرآن أجزاه، ويقولون لا يلزم أن يكون المقروء الفاتحة. نعم الأكمل أن يكون الفاتحة، وعليه فقد حملوا النهي لا صلاة لمن لم يختم كتابه، حملوا النفي هنا على نفي الكمال لا على نفي الصح، واستدلوا على ذلك بقول النبي في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقالوا خلاص أي شيء يتيسر من القرآن فإنه يقرأه. ولهذا لو مثلا قال الله أكبر ثم قرأ الضحى صح الصلاة، هذا عند الأحناف. والصواب ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم من وجوب قراءة الفاتحة. أما بالنسبة للمأموم فقد اختلف أهل العلم في ذلك. بالنسبة للمأموم، هل المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة ولا قراءة الإمام له قراءة؟ وأيضا هذا في من أدرك قراءة الفاتحة، أما من أدرك الإمام وراكع فجماهير أهل العلم على أنه تحسب له الركعة ولو لم يقرأ فبالفتح الكتاب، لأنه أدرك الإمام راكع فقدم المتابعة على قراءة الفاتحة، قدم المتابعة على قراءة الفاتحة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن المتابعة تقدم ولو على الركن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، مع أن القيام في الصلاة ركن، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جالسا أتركوا القيام مع كونه ركنا واجلسوا معا. يبقى في هذا ترك الأركان من أجل المتابعة. فأيضا لو دخل والإمام راكع هل يقرأ الفاتحة ولا يركع؟ لا يركع، وتجزئ صلاته تجزئ صلاته. ويقدم المتابعة على قراءة الفاتحة. لكن من كان وراء إمامه وهو مدرك للفاتحة، هل يقرأ الفاتحة وراء الإمام أو تجب عليه قراءة الفاتحة وراء الإمام أم لا؟ هنا وقع النزاع بين أهل العلم. منهم من قال قراءة الإمام له قراءة وتجزئ في ذلك سواء في السرية أو في الجهرية، ومنهم من قال لا تجزئه سواء في السرية أو في الجهرية. يعني لابد من القراءة سواء في السرية أو في الجهرية. ومنهم من قال قراءة الإمام مجزئة له في السرية في الجهرية، أما في السرية فلا بد أن يقرأ. يبقى عندنا ثلاثة أقوال، منهم اللي يقول لو ترك المأموم الفاتحة في السرية أو الجهرية صح الصلاة، لأن الإمام لأن قراءة الإمام له قراءة. ومنهم من قال لا لازم يقرأ في السرية والجهرية، ومنهم من قال أما الجهرية فنعم قراءة الإمام له قراءة، وأما السرية فلا بد من القراءة فيها. وإنما اختلف هذا الاختلاف نظرا لتعارض دليلين في الظاهر. أما الدليل الأول فقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وظاهر الآية إنه إذا قرأ الإمام القرآن يبقى أنت تنصت، فمن قرأ الفاتحة لم ينصت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن عندنا دليلان ظاهرهما التعارض، هل ننصت استجابة للآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا نقرأ استجابة للحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا اختلف العلماء هنا بالنسبة للجمع بين الدليلين والنظر إلى فقه الدليلين. الدليلان موجودان، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمنهم من قدم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وعليه فتكون قراءة الإمام له القراءة، ومنهم من قدم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعليه فيقدم الحديث على الآية وتكون الآية فيما غير الفاتحة. والصواب من هذه الأقوال أن الفاتحة قراءتها ركن في جميع الأحوال، سواء أصر الإمام أو جهر الإمام. ودليل ذلك ما جاء في هذه الأحاديث كحديث أبي هريرة الصحيح الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيا خداج فيا خداج فيا خداج غير تمام. قال الراوي فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، أحيانا أكون وراء الإيه الإمام، فبعمل إيه؟ هذا أبو هريرة راوي الحديث. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فدل هذا على أن المأموم يقرأ وراء إمامه بالفتح، لأن أبو هريرة الراوي قال له إننا نكون وراء الإمام ماذا نصنع، نقرأ ولا نسكت؟ فقال اقرأ بها في نفسك. طيب قد يقول قائل على هذا في السري، إنما الجهرية يبقى الدليل معارضا اللي هو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما حديث أبو هريرة يمكن أن نحمله على السري. نقول هذا محتمل، لكن يرفع هذا الاحتمال حديث عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأيضا حديث الثاني قال فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة، فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، فقال فلا وأنا أقول مالي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. فدل هذا دلت هذه الأحاديث على أن الفاتحة مستثناة، وانا لا تعارض واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، فنعمل به واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا فيما عدا فاتحه الكتاب. وعليه اذا كنت وراء الامام فلن اقرا بفاتحه الكتاب فقط، فاذا جئت اقرا بصوره ثانيه لا. ليه؟ الله يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، انما فاتحه الكتاب ورد استثناؤها بصفه خاصه. يدعم ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك، ولا شك أن أبو هريرة لا يقول ذلك إلا على علم بحال الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حاصل الأمر وخلاصة البحث أن قراءة الفاتحة الراجح أنها تقرأ خلف الإمام، سواء كانت الصلاة السرية أو كانت الصلاة الجهرية. فإن قال قائل طيب قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، نقول نعم الآية في الصلاة، لكن يستثنى من ذلك فاتحة الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، ولأن أبو هريرة أفتى بذلك أيضا وهو صحابي مطلع على حال النبي والصحابة فقال اقرأ بها في نفسك وعليه، فتكون قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. طيب لو يأتي واحد يترجع عنده مثلا إن الفاتحة لا تقرأ خلف الإمام، وهو طالب علم عنده نظر في الأدلة ويرى هذا، لا هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته، لأن هذه المسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. فطالما أنه طالب علم ونظر في الأدلة وترجع عنده هذا خلاص. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الشيخ الإسلام كان يرى أن الفاتحة الجهرية لا ليست واجبة على المأموم، فلو ترجح عنده هذا بقوة ونظر في الأدلة فصلاته صحيحة. وعليه من كان مذهبه وترجيحه أنه لابد من القراءة فلم يقرأ، عليه أن يأتي بركعة لابد. فأنا مذهبي أرى هذا، أرى وجود قراءة الفاتحة. إنما مثلا ما يجيش واحد يرى وجوب قراءة الفاتحة وبعدين نسي، فقال خلاص على القول الثاني الصلاة صحيحة، فيقول لك خلاص مشي الصلاة على القول الثاني. لا، الإنسان متعبد بما ترجح لديه، وعليه قد يكون أنا أصلي وراء إمام قد ترك في نظري شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو عنده أنه ما ترك شيئا، فأنا لو صليت أنا تارك لهذا الصلاة باطلة وصلاة وراء الإمام صحيح. مثلا الوضوء من أكل لحم الإبل، ذهب جماهير العلماء إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وانفرض الإمام أحمد رحمه الله تعالى فرأى أن لحم الإبل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. هذا ما أدين الله به، وأرى أن هذا المذهب هو الصحيح ولو انفرض به أحمد فقط، لأن النص واضح حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال أنا أتوضأ منها، قال نعم. فسئل عن لحوم الغنم فقال إن شئتم، إن شئتم توضأتم ولا تركتم، إنما لحوم الإبل قال توضأ. وأن ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الأمر منسوخ ضعيف. فأنا مثلا مذهبي أنه لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض وضوء. طيب لو أنا قمت أصلي، أنا أكلت لحم إبل كويس وصليت وفرغت من صلاتي وتذكرت أنني ما توضأت، أعمل إيه يا إخواني؟ أقول بقى على مذهب الجمهور يمشي الحال فما تشغلش بالك، ولا ماذا أصنع؟ يجب علي الوضوء والصلاة من جديد، لأنني لم آتي بإيه؟ لم آتي بشرط الصلاة اللي هو الوضوء، لأن بطل وضوئي، أنا صليت بدون وضوء. زي بالضبط اللي أحدث، اسأل دلوقتي يا أخي، اسأل ده أنت جايب لمين وإيه؟ أنا بقول للشيخ، أنا إحنا ناس بتجيبنا عند البيت. طيب من أكل طب ومن بحول يودي للشيخ؟ خلاص ما انا قلت له حاجه، يبقى اتركوا عندنا كيسين، قال له هجيب له عند البيت. يا انتوا عارفين من امبارح ما جاي لكم؟ طب ليه ما اخدتوش؟ ده هو موجود اللي بعده. ماشي. فاذا من اكل هذا لحم الابل وهو يرى انه ناقض ثم نسي، يبقى نقول عليك اعادة الصلاة، الوضوء اعادة الصلاة. طيب ومن كان مذهب مذا بالجمهور لا يعيد الصلاة ولا شيء اصلا عليه. طب با لو انا صليت انا ورجل اكلنا سويا، هو على مذهب الجمهور انه لا ينقض، وانا على مذهب الحنابلة انه هو ينقض، فصار اماما اللي هو لا يرى انه ينقض الذي على مذهب الجمهور، وانا وراءه انا ارى ان الصلاة بهذا باطلة، لكن هل يصح الاقتداء به الاهتمام به؟ نعم يصح الاهتمام به وتكون الصلاة صحيحة، مع أنني لو فعلت ذلك لكانت صلاة باطلة، لأنه تعبد الله بما ترجح عنده وأنا تعبدت الله بما ترجح عندي، فكل منا تعبد الله على ما ترجح إيه؟ على ما ترجح عنده، فتكون صلاته صحيحة. وعليه أيضا فمن ترك صلاة من ترك قراءة الفاتحة وهو يرى أنها تسقط على المأموم فصلاته صحيحة، أما من كان مذهبه أنه لا بد منها فتبطل صلاته ولا بد من الاتيان بركعة. أما التلفيق فما يصلح، يعني كل مذهبي أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ولكن لما نسيت المرة دي قلت خلاص نمشي على مذهب من يرى، لا التلفيق ما يصح التلفيق ماشي. طب لو قال قائل انا اخذ الايسر، اخذ ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء، واخذ ان الفاتحه لا تبطل الصلاه في تركيا، انا اخذ الايسر، نقول هذا لا ينبغي، لانك اما طالب علم فلا بد ان تاخذ ما ترجح بالادله، واما انك عامي مقلد فتاخذ بما تسال اهل العلم عليه، سل الأورع والأعلم وخذ بقوله تعبد الله به، مش إيه الأيسر يا جماعة، زي النهاردة مثلا أقول لك إيه اسأل الشيخ فلان، اسأل الشيخ فلان، طب ما تسأل عم تاني يمكن فيه قول تاني ولا حاجة، هذا لا يجوز، الإنسان ما يسأل كده، ولا يكون السؤال إنه بيسأل العلم يأخذ الأسهل، أو بيسأل أهل العلم يأخذ الذي وافق إيه هواه، لا أنت اختار من تثق فيه من أهل العلم، إن سألت فقوله بالنسبة لك كالنص بالنسبة للعالم. هل العالم يسع الخروج عن نص لو علمه؟ لا، العام برضو لا يسع الخروج عن فتوى العالم لو أخبر به، ولهذا العلماء يقعدون هذه القاعدة، يقولون بأن فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد. يبقى لو أنا أسأل الإيه من أراه أعلم ثم أعمل بكلام أنا لو عام، ولو طالب علم خلاص، لو طالب علم أنظر ما ترجح لدي من الإيه من الأدلة، إنما واحد لك أنا هاخد بالإيه بالأيسر عشان ما البخش نفسي أصلا، ممكن أنت الفتحة مرة ولا كذا، فبدل ما بخش خلاص خد بالإيه بالمذهب اللي يقول إنه مش واجبة، لا وإنما إما أنك طالب علم يبقى تنظر في أدلة، وإما غير ذلك يبقى خذ ما يسألك ما تسأل في أهل العلم. زي مثلا مسائل الطلاق، سألت واحد قال لك زوجتك إيه كده حرمت عليك وقع الطلاق، تقول بقى أنا أشوف إيه مذهب تاني، أو بعض إخوانه هو يفتي مثلا يكون عنده إنه الطلاق البدعي هذا يقع، فلما جاء واحد وقال يا شيخ أنا طلقت امرأتي دي المرة الثالثة طلقتها وطلقتها وهي حائض، هو مذهبه أن الطلاق في الحيض إيه يقع، فقال خلاص طالما دي المرة الثالثة يبقى إحنا ناخد لك القول اللي بيقول هذا. الحديث اختلف العلم في صحته أصلا في ثبوته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وعلى فرض صحته لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، للوجود طبعا ما يصلح لأنه قد يوجد الوضوء بدون يبقى النفي مترددا بين الصحة وبين الكمال. من أهل العلم من حمل النفي على الصحة وعليه فلا يصح وضوء إلا بالتسمية، وبينه من حمله على الكمال. وحجة الذين حملوه على الكمال أن الأحاديث الصحيحة بقى الوادة الصحيحين التي أصح من هذا الحديث لم يرد فيها التسمية، كحديث عبد الله بن زيد الصحيحين الوارد في صفة وضوء النبي، وكحديث عثمان الوارد في الصحيحين أيضا الوارد في وضوء النبي، كل هؤلاء ما ذكروا التسمية. فلو كانت التسمية شرطا لذكرت كما ذكر ما هو أقل من ذلك. ذكر السنن كالتثليث مثلا في غسل الأعضاء وغير ذلك ولم يذكروا التسمية، فلو كانت التسمية شرطا لذكروه. وعليه فنقول النفي هنا يكون للكمال لقرينة عدم ذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لها مع ذكر ما هو أقل من ذلك. يبقى لم يصلح النفي، لما يصلح أن يكون النفي هنا للصحة بل الصحيح أن يكون للكمال. نعم.